بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه هي رسالتنا الثانية ضمن الدورة العلمية 84، وهي بعنوان فتاوى مهمة تتعلق بالزكاة من أجوبة سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، يوم الخميس الموافق 20 من شهر ربيع الثاني العام 1435. وهذه رسالة مختصرة في مختارات من فقه العلامة ابن باز رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالزكاة. السؤال الأول: ما حكم تارك الزكاة، وهل هناك فرق بين من تركها جحودا أو بخلا أو تهاونا؟ الجواب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، وبعد. ففي حكم تارك الزكاة تفصيل فإن كان تركها جحدا لوجوبها مع توافر شروط وجوبها عليه كفر بذلك إجماعا، ولو زكى ما دام جاحدا لوجوبها فإن الجحد مكفر، ولو أدى الإنسان المجحود فلو جحد إنسان الصلاة وصلى فما حكمه؟ يكون كافرا. ولو جحد إنسان الزكاة وزكى كذلك، ولو جحد إنسان الصيام وصام فكذلك، لأن الجحد مداره على القلب، أن يجحد ذلك، فإذا جحد ذلك ولو صلى لم يعترف بالصلاة ويجحد وجوبها ويجحد فرضيتها، ولو صلى فإنه يكون كافرا. أما إن تركها بخلا أو تكسلا فإنه يعتبر بذلك فاسقا، قد ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وهو تحت مشيئة الله إن مات على ذلك، لقوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة المتواترة على أن تارك الزكاة يعذب يوم القيامة بأمواله التي ترك زكاتها، ثم يرى سبيله أو يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا قد ثبت به الحديث الصحيح، وهذا يدل على أنه دخل تحت المشيئة، ولا يدخل تحت المشيئة إلا العاصي. أما إذا كفر الإنسان فلا يدخل تحت المشيئة، إنما يدخل تحت المشيئة من عصى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند البخاري، الحديث عبادة بن الصامت، قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فالدخول تحت المشيئة دليل على أن المعصية غير مكفرة. وقد ثبت بالنص أن صاحب الزكاة إذا تركها أنه تحت المشيئة، ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، وهذا الوعيد في حق من ليس جاحدا لوجوبها. قال الله تعالى في سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ودلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما دل عليه القرآن الكريم في حق من لم يزكي الذهب والفضة، كما دلت على تعذيب من لم يزكي ما عندهم من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وأنه يعذب أو يعذب بها نفسها يوم القيامة، وأنه يعذب بها نفسها يوم القيامة. وحكم من ترك زكاة العملة الورقية وعروض التجارة حكم من ترك زكاة الذهب والفضة لأنها حلت محلها وقامت مقامها، يعني أي زكاة واجبة سواء من الذهب والفضة أو من عروض التجارة أو من بهيمة الأنعام أو غير ذلك. لكن مثلا من لا يرى زكاة الذهب زكاة عروض التجارة لعدم ثبوت الدليل عنده فلا يكون كافرا، لأنه لا يجحد واجبا معلوما بالنسبة له، إنما هو بالنسبة له ليس واجبا. وأما الجاحدون لوجوب الزكاة فإن حكمهم حكم الكفرة، ويحشرون معهم إلى النار، وعذابهم فيها مستمر أبد الآباد كسائر الكفرة، لقول الله سبحانه وتعالى في حقهم وأمثالهم في سورة البقرة: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال في سورة المائدة: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والأدلة في ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. وهذا في الصيام كذلك، وهذا في الحج كذلك، في كل هذه الأركان والمعلوم من الدين، فإن العبد إذا علم وجوب الشيء ثم جحده فإنه يكون مكذبا بالقرآن وبالسنة، وعليه فإنه يكون كافرا. أما إذا ترك ذلك معصية ومحبة للمال وتهاونا فإنه لا يكون كافرا، بل يدخل تحت المشيئة، إن شاء الله عاقبه وإن شاء عفى عنه. السؤال الثاني: طبعا هذا في من علم، أما من لم يعلم وجوب ذلك كأن يكون نشأ ببادية بعيدة فإنه لا يكون كافرا. ولذلك جاء في حديث حذيفة: يدرس الإسلام كوشي الثوب حتى لا يدري ناس أو الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج وكذا، وإنما يقولون لا إله إلا الله. فقال الراوي عن حذيفة: فما تنفعهم لا إله إلا الله؟ فقال حذيفة: بل تنفعهم. لماذا تنفعهم؟ لأنهم ما يعلمون فرضية الصلاة ولا الصيام، فكيف يجب عليهم ما لم يعلموا؟ لكن لا تنفعهم لا إله إلا الله إذا علموا، لأن صدر الحديث حتى لا يدرى من صلاة ولا صيام. أما مع الدريان فلو ترك إنسان العمل كله فإنه يكون كافرا، لأنه لم يعمل بركن الإيمان العظيم وهو العمل، الذي ما ذكر الله عز وجل الإيمان قط في كتابه إلا مقرونا بالعمل، كما قال الأجر رحمه الله تعالى: فانظروا رحمكم الله كيف قرن الله بين الإيمان والعمل، وأن الله لم يذكر الإيمان إلا وذكر معه العمل. فإن قال قائل: لكن يكفي عمل القلب في ثبوت أصل الإيمان، نقول: ما يكفي عمل القلب، بل ولا يتصور عمل القلب بدون عمل الجارحة. فإن وجد عمل القلب حتما ولابد يوجد عمل الجارحة، فالإيمان ركن، فالعمل ركن، العمل جزء من الإيمان، لا يصح الإيمان بدون هذا الجزء، لا هو شرط كمال ولا هو شرط صحة، ولا يعرف أهل السنة والجماعة الشرطية، إلا ما كان من قبيل شرط لغوي، مثل ما تقول مثلا: ويشترط في صحة الإيمان أن يأتي الإنسان بكذا، فلا يقال هذا دليل على القول بشرط الصحة. إنما ما في أحد من أهل العلم قال: الأعمال شرط صحة، الأعمال شرط كمال، من السلف ما في أحد قال هذا، إنما يشترط لصحة كذا، يشترط في كمال كذا، يعني يلزم حتى يكون الإنسان مؤمنا أن يأتي بكذا، حتى يكون الإنسان مؤمنا أن يفعل كذا. هذا من باب الاشتراط اللغوي وليس داخلا في مسألة نريد أن نأتي بكلمة شرط لندلل على أن شرط الكمال جائز وأن شرط الصحة جائز. ما أحد قال من السلف هذا، ما أحد قال من السلف هذا، إنما أن يقول العالم هذا الشيء شرط في كذا، مثل ما تقول أنت شرط في قبول الصلاة أن تفعل كذا، شرط في استقامتك أن تأتي بالواجبات والنوافل، شرط في طلبك العلم أن تكون طالبا للعلم عند العلماء وأن تكون كذا وكذا، هذا يعني يلزم يتعين عليك وغير ذلك. أما نحن نريد التقسيم، هل أحد من أهل العلم قسم فقال القول مثلا شرط صحة، العمل مثلا شرط كمال؟ في أحد قال هذا من أهل السنة والجماعة؟ ما أحد قال هذا من أهل السنة والجماعة، فلا يشوش مشوش على الناس بمثل هذه العبارة. وطالما أنه وجد كلمة شرط أو مثل ما يقول القائل هي الإشكال في كلمة شرط أو الإشكال في كلمة الكمال أو الإشكال في كلمة الإشكال في التقسيم نفسه، هل أحد فصل وأصل من أهل العلم أن هذا شرط صحة أو أن هذا شرط كمال أو أن هذا كذا، وأن أو الأعمال شرط كمال أو شرط صحة؟ ما أحد قال هذا، إنما الإيمان قول وعمل، حقيقة مركبة من القول والعمل. ولهذا أنكر علماء العصر مثل هذا الاصطلاح القاضي بخروج العمل من مسمى الإيمان. المنكر لوجوبها يعني كيف ما وصل الحكم؟ اللي في البادية ما يعرف وجوب صلاة وجوب صوم وجوب زكاة ومات على التوحيد ولا إله إلا الله، هذا هو الإسلام عنده، هذا ما يختبر. يختبر ليه؟ هذا مسلم كامل الإيمان، كامل إيمانه كامل، لأن الإسلام اللي عنده لا إله إلا الله فأتى به. إنما اللي يمتحن هو من لم يبلغ الإسلام أصلا فكان على الشرك، هذا الذي يمتحن. أما الذي على الإسلام ولكن خفيت عليه بعض الأركان هذا لا يمتحن يوم القيامة. نعم. ومنها نقول هذا واجب هذا مستحب، من الأعمال ما هو واجب الأعمال مستحب، طبعا ما في إشكال، الأعمال منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. ما في شرط صح شرط كمان أبدا، ما في عمل نقول هذا شرط صح هذا شرط كمان. نقول مثلا، لكن أجي مثلا أقول مثلا ويشترط لكمال الإيمان أن تصل رحمك وأن تأتي كذا، لكن ما أصل أقول هذا كذا شرط كمان، هذا شرط صحة، هذا شرط كذا، هذا شرط كذا، هذه تقسيمات ما يعرفها أهل العلم. لكن نقول مثلا يشترط لصحتي مثلا لكمال إيمانك أن تأتي مثلا بصلة الأرحام وأن تأتي ب وأن تواظب على الصلاة في جماعة وأن 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 إلى آخره. نعم. ما يقسم هذا، ما يقال واحد اثنين ثلاثة شرط، زي تقسيم الأصول والفروع. فهناك فرق بين أقسم المسائل لأصول وفروع وبين أن أقول هذه المسألة مسألة أصول، هذه المسألة مسألة فروع. خلي بالك، يعني شيخ الإسلام أنكر كما أسلفنا تقسيم الدين إلى أصول وفروع، هذا تقسيم بدعة. لكن أن أقول والخروج على ولاة الأمور أو السمع والطاعة لمن والله الله أمرنا من كان ظلما فاجرا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، يبقى أنا عبرت عنها بأنها إيه؟ أصل. تمام. طيب، هل تعبيري عنها بأنها أصل أو مثلا نزول على ركبتين هذه من المسائل الفرعية وكذا، تعبيري عنها بأنها فرع لا إشكال، أما تقسيمي الدين إلى أصول وفروع فيه الإشكال. انتبهت؟ خلي بالك، يبقى فرق بين تعبير بالعبارة وبين التقسيم هذا. فالمنتقد ماذا؟ هو التقسيم، كما أن المنتقد هو ماذا؟ تقسيم الدين إلى أصول وفروع. لكن أن أعبر عن هذه المسألة بأنها أصل من أصول الدين، هذه مسألة من فروع الشريعة، ما في إشكال. نفس المسألة تماما، نفس المسألة تماما. أن نعبر عن هذه المسألة بأنها من كمال الإيمان، من أصول الدين، من كذا، شرط في أصل إيمانك أن تأتي بكذا، شرط في كمال إيمانك ألا تترك المستحبات والنوافل وكذا إلى غير ذلك. لكن أنا أقول الإيمان مقسم إلى ما هو شرط صحة وما هو شرط في كمال، هذا ليس يعرف عند السلف. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولم يقل أحد من السلف مثل هذا التعبير. السؤال الثاني: رجل عنده عدد من أنواع المواشي لكن لا يبلغ كل نوع منها نصابا بمفرده، فهل فيها زكاة؟ وإن كان كذلك فكيف يخرجها؟ يعني عنده إبل وبقر وغنم، الإبل تبدأ زكاتها من 5، والبقر من 30، والغنم من 40. هو عنده 3 من الإبل، وعنده 20 من البقر، وعنده 30 من الغنم. كل نصاب من هذه الأنصبة أو كل عدد من هذه الأعداد لم يبلغ النصاب، فهل ينظر مثلا إلى القيمة ونجمع؟ يعني مثلا هذه 3 من الإبل، بقي 2 يعني بعيران ويتم النصاب، طيب 20 بقرة يأتي بهذا الثمن وأزيد؟ قال الجواب: المواشي من الإبل والبقر والغنم لها نصب معلومة لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغها، مع توافر الشروط التي من جملتها أن تكون الإبل والبقر والغنم سائمة، وهي الرعية جميع الحول أو أكثره. فإذا كان نصاب الإبل أو البقر أو الغنم لم يكمل فلا زكاة فيها، ولا يضم بعضها إلى بعض. فلو كان عند إنسان 3 من الإبل للقنية، و20 من الغنم للقنية، و20 من البقر للقنية، لم يضم بعضها إلى بعض، لأن كل جنس منها لم يبلغ النصاب. أما إذا كانت للتجارة فإنه يضم بعضها إلى بعض، لأنها والحال ما ذكر تعتبر من عروض التجارة وتزكى زكاة النقدين، كما نص على ذلك أهل العلم، والأدلة في ذلك واضحة لمن تأمله. القاعدة أن الأصناف لا يضم بعضها لبعض إذا اختلفت الأصناف والأجناس. فيعني الأنواع، فالإبل نصابه معتبر وحده، والغنم نصابه معتبر وحده، الذهب والفضة، الذهب والفضة. إذا نقص عندني نصاب ناقص من الذهب ونصاب ناقص من الفضة، وإذا جمعتهما تم الإكمال، نقول يضم الذهب مع الفضة. ليه؟ لأن الذهب والفضة كل منهما مال، والمال يضم بعضه إلى بعض كما تضم الجنيه إلى الدولار إلى الريال إلى غير ذلك. لكن القمح ما يضم إلى الذهب، والذهب ما يضم إلى الإبل، إذن إذا كانت الأنواع مختلفة ولا يجمعها علة واحدة خلاص. فالإبل لو نصابه، والبقر لو نصابه، والغنم لو نصابه، وأما الأموال فحكمها واحد، الأموال حكمها واحد. لكن لو بلغ نصاب الذهب وبلغ نصاب الفضة لا أضم، أخرج نصاب الذهب على ما هو عليه وأخرج نصاب الفضة على ما هو عليه. طيب ذهب البنت للزينة وذهب الزوجة للزينة، والبنت تملك والزوجة تملك، لا يضم نصاب كل منهما كما لو كانت هذه المرأة في بيت وهذه المرأة في بيت. لكن لو كان الذي اشترى ذهب المرأة وذهب البنت الزوج على أن ذلك مال يدخر، لكن قال بدل ما أدخر مال آتي بذهب، من ناحية يربح ومن ناحية تتزين، يتزين البيت. فأتى بذهب زوجة وبذهب لبنت وبنته الأخرى وكذا، هذا هو يملكه، هو يملكه، فالمالك واحد وهو الوالد ولذا يخرج الزكاة. أما لو كان المالك المرأة والبنت فلا يضم ذهب البنت إلى ذهب الأم. نعم. ما الإشكال؟ أنت ما تشتري هذه أموال، الذهب والفضة مال، إنما هنا ليست مال، هذه بهيمة أنعام. لا بس مش العلة، مش العلة إنهم يعني مواشي أو كذا، لكن ما في علة تجمعهما هنا في باب الزكاة، ما في علة تجمعهم. لكن العلة، لكن أجي مثلا في باب إيه الذبح الأضحية الهدي أقول إبل أو بقر أو غنم، لكن في باب الزكاة ما في شيء يجمعهم، إنما المال يجمع. المال يجمع كله تمام. وأملك ذهبا، أقدر الذهب وأضيفه إلى المال. طيب عندي عقار وتجر فيه، يقيم بالمال فيضم إلى المال. عندي قطعة أرض أو عندي محل أتاجر فيه والمحل لم يبلغ النصاب والمال الذي معي لم يبلغ النصاب، أضمهما. لكن لو بلغ المال نصابا وبلغ المحل نصابا هذا بخرج زكاة وهذا أخرج زكاة. اللي هما ايه فين؟ ايوه، لا دي مسألة اخرى. واما اذا كانت هذه بهيمة الانعام التجارة فلا تكون زكاتها زكاة بهيمة الانعام، ولما تكون زكاتها زكاة عروض التجارة. وعروض التجارة انا اجمع كل الاصناف اللي عند واحد فاتح بقالة، ها عنده ايه؟ عنده دخان؟ لا ما يجوز. عنده ماذا؟ عنده حلوى وعنده زيت وعنده سكر وعنده كذا وعنده كذا. أقول كل نصاب، كل صنف أنظر إلى نصابه؟ لا، وإنما كل هذا عروض. واحد عنده أحذية وملابس وكذا، كل هذا عروض تجارة، وعروض تجارة تقوم بالمال وعليه، فتكون زكاته زكاة المال المعتبر فيها المال أصلا. ولهذا حينما آتي أخرج زكاة العروض، أخرج زكاة العروض مالا ولا أخرج زكاة العروض ثيابا؟ أخرجها مالا لأنها مقدرة بالمال ومقومة بالمال. فلهذا البهائم بهيمة الأنعام لو كنت أتاجر بها، مثل واحد مثلا معاه 100,000 فقال لك إيه آتي بمشروع تسمين عجول مثلا، فيتاجر هذا مشروع تسمين، إذا يكون زكاته زكاة عروض التجارة. ما يأتي يقول لا تعالى شيخ الكتب تقول إذا بلغت الإبل 5 وإذا بلغت البقر، نقول هذا ما إذا لم يكن تجارة. أما إذا كنت تتاجر بهذه الرؤوس ليست للضر والنسل والانتفاع، ولهذا الشيخ يقول إيه للقنية. فإذا كان كذلك، إذا كان كذلك عروض لعروض التجارة فإن زكاتها تكون زكاة مال. وعليه قد أخرج في العجل الواحد زكاة، في البقرة الوحيدة قد أخرج فيها الزكاة إذا كانت قيمتها النصاب اللي هو نصاب المال، زكاة المال. نعم 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 لو عنده مال تمام. لا 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 بس المال فقط اللي هو الذي بلغ النصاب عنده فقط. بس هذا الذهب اذا كان ايه، اذا كانت يعني تتحلى به المراه، لو هو ذهب مراه. اما لو هو رجل اتى بذهب وضعه في عنده مثلا ليغلو الثمن كله ينضم على بعضه، لأنه لا ينظر إلى ذهب، ينظر إلى مال. لكن إذا كانت المرأة نفسها عند هذا الذهب، يبقى ليس للمرأة، يبقى إذن هو ليس للمرأة، إنما المرأة قد أتى به المرأة للتزين بس، لكن هو ليس حق المرأة، يبقى للرجل. لو هو للرجل هو يملكه، لكن كما قلت بدلا من أن يدخر مالا ها؟ طيب إيه تحت أمره بقى؟ ما في حاجة سنة. لا، هذا هي تملكه، تملكه، لكن إذنه ده مسألة سماح منها، لا ينقل الملكية، ما بينقلش الملكية، ده ذهبها ينساه. لكن كون الواحد متى ما أراد مثلا أن يأخذ من زوجته شيئا، هذا إحسان لها، ما في إشكال. كما أن لي مالا وأنت لك مال، ولكن متى ما أردت شيئا من مالي خذ. ما في فرق بين الربح وعروض التجارة. أنا عند حينما أتي لأقيم هذا المال، أقيم الأصل مع الربح. يعني عندي محل، محل هذا المحل فيه بضاعة 20,000، وعند الحول أتى بربح 10,000، كان المجموع كام؟ 30,000، يبقى أخرج عن 30. الايه؟ ذهب بلغ النصاب وعروض التجاره بلغ النصاب؟ ينضم بعضه الى بعض. طيب عنده مال وبلغ النصاب بقدر الفضه، هل يخرج الزكاه؟ يعني اذا حسبه بالفضه كان فيه النصاب، واذا حسبه بالذهب لم يكن فيه النصاب. فنقول بعض أهل العلم يرى أنه لا زكاة بالفضة، لأن الفضة لم تعد لها قيمة الآن، ولم تقدر الأموال بها، بخلاف الذهب فإنه عملة عالمية تقدر بها الأموال. وعليه فإننا نخرج الزكاة إذا كان من الذهب وبنصاب الذهب، ولو نقدره بنصاب الفضة. لكن الذي هو موجود عند الفقهاء والعلماء أنه يقدر النصاب بالأحظ للفقير، والأحظ هو الفضة، ونرى أننا لا نعدل عن هذا. وعليه النصاب الذي عندك سواء بلغ قدر الفضة أو قدر الذهب فإنك تخرج الزكاة فيه. على حسب، إذا عيار 24 فنصابه 85، إذا عيار 21 فنصابه 97 غراما من الذهب، وإذا كان من عيار 18 فنصابه 113 غراما من الفضة، 595، يعني 600 جرام إلى 5، 100 درهم، وفي الذهب 20 مثقالا، ف 600 غرام إلى 5 اضرب مثلا في عدد في السعر الموجود مثلا، فإذا كان نصاب مثلا 3,000 أو 4,000، وبالذهب مثلا 20,000، فتخرج على حسب الفضة، لأن ذلك أحظ للفقير، لأن ذلك أحظ للفقير، هذا الأحوط لك. هل يجوز، الشيخ يسأل السؤال الثالث، هل يجوز للرجلين أو الثلاثة أن يجمعوا مواشيهم من أجل الزكاة؟ الجواب لا يجوز جمع الأموال الزكوية أو تفريقها من أجل الفرار من الزكاة أو من أجل نقص الواجب منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدق. خرجه البخاري في الصحيح. فلو كان عند رجل 40 من الغنم ففرقها حتى لا تجب فيها الزكاة لم تسقط عنه الزكاة. يعني عنده 40، النصاب 40، ففرقها، أعطى واحدا 20 وقال خذ هذه مثلا عندك دين أو شيء أو كتبها باسم زوجته فرقها خشية الصدق، أو مثلا يكون جماعة شركاء في زريبة، هذه الزريبة فيها لكل واحد منهم 40 مثلا 30، يكون المجموع كام؟ 70 شاة، 70 شاة فيها زكاة ولا لا؟ فيها، لأن نصبنا أول 40، ومرعاهم ومسرحهم وفحلهم كل واحد شركة خلطة. فقبل موعد الزكاة كل أخذ نصيبه حتى لا يدفع أحد الزكاة، لأنه إذا أخذ هذا شاته صارت 30، وهذا إذا أخذ شياه صارت 30، والثلاثون ليس فيها زكاة وعليه فلا يخرج الزكاة. هنا فرق من أجل ماذا؟ الهروب من الزكاة. فيها الزكاة، فالستون فيها شاة ويتقاسمان الشاة، يتقاسمان الشاة. طيب، عنده إذا بلغت 120 ففيها، إذا بلغت 120 ففيها، لا ما في 80، إذا بلغت 120 ففيها شاة أخرى إذا زاد عن 120. كذلك إذا صار له مثلا 25 من الإبل ففيها الزكاة بالإبل اللي هي بنت مخاض، أما إلى 25 ففيها الزكاة بالشياه، في كل 50 شاة، في كل 50 شاة، وكذا. قد يجمع لا يفرق من أجل الهروب من الزكاة، فلو جمع ما إبله وإبل غيره بدلا من أن يفرض على كل واحد واحدة، سيفرض على كل واحد يفرض عليهم واحدة. فمثلا الشامل 120 إذا وصلت إلى 120، طيب هذا عنده 40 فيها شاة، وهذا عنده 40 فيها شاة، يبقى كل واحد عليهم شاة. طيب فيجمعان ذلك ليكون الواجب شاة واحد، لأن من 40 إلى 120 شاة واحد، يبقى تارة يفرق ليهرب وتارة يجمع ليهرب. فيفرق ليهرب إذا كان كل واحد منهما عنده 20 وبالمجموع يصبح 40 ففيها شاة، فيأتون قبل الموسم وكل يأخذ 20، يبقى ليس في نصاب كل واحد زكاة. طيب يبقى كده هرب، فرق فهرب، طيب جمع فهرب، أن يكون كل واحد عنده 40 فيجب عليه واحدة، وإذا واحدة يبقى 2. فماذا صنع؟ جمع 40 مع 40 لتكون الزكاة شاة واحدة، ثم يقتسمان الشاة بدلا من كل واحد يخرج شاة. فإذا قال النبي لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لا يجوز هذا. قال إذا فعل ذلك لم تسقط عنه الزكاة، ويكون بذلك آثما لكونه متحيلا في ذلك على إسقاط ما أوجب الله. وهكذا جمع المتفرق خشية الصدقة لا يجوز. فلو كان الرجل غنم وإبل أو بقر تبلغ نصاب فضمها إلى الإبل أو بقر أو غنم رجل آخر حتى ينقص الواجب عنهما بسبب الخلطة التي لا أساس له، ولما اختلط لقصد نقص الواجب عند مجيء عامل الزكاة لم تسقط عنهما لم يسقط عنهما الواجب، وكان بذلك آثمين وعليهما إخراج بقية الواجب. فلو كان لأحدهما 40 من الغنم وللآخر 60 من الغنم، فاختلط عند مجيء العامل حتى لا تجب عليهما إلا شاة واحدة، لم ينفعهما هذا الاختلاط، مع أن نصيب كل واحد شاة يخرج شاة. ولم يسقط عنهما بقية الواجب لكونه حيلة محرمة، وعليهما شاة أخرى تدفع للفقراء خمس قيمتها على صاحب 40 وثلاثة أخماسية على صاحب 60، وهكذا الشاة التي سلم العامل بينهما على هذه النسبة، وعليهما التوبة إلى الله عز وجل وعدم العودة إلى مثل هذه الحيلة. أما إذا كانت الخلطة للتعاون بينهما وليست حيلة على إسقاط الواجب أو نقصه، فحينئذ لا بأس بها إذا توفرت شروطها الموضحة في كتب العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المذكور أنفا: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. يعني شاة واحدة على الاثنين يتراجعان بالسوية، يعني أنا أخرج مثلا شاة من عندي قدرها كم، قيمتها كم، قيمتها 1000 جنيه، أقول هذا 500 جنيه. طيب السؤال الرابع: رجل عنده 100 من الإبل لكن أغلب السنة يعلفها، فهل فيها زكاة؟ شرط الزكاة بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، وسائمة يعني ترعى أكثر الحول مجانا. الجواب: إذا كانت الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره فإنها لا تجب فيها الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط في وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة. فإذا أعلفها صاحبها غالب الحول أو نصف الحول فلا زكاة فيها، إلا أن تكون للتجارة فإنها تجب فيها زكاة التجارة، وتكون بذلك من عروض التجارة كالأراضي المعدة للبيع والسيارات ونحوها، إذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب أو الفضة كما تقدم. يبقى لازم تكون سائمة أغلب الحول، لكن لو علفها نصف الحول فإنه لا زكاة في ذلك. السؤال الخامس: يختلف تقدير الفقير الذي يعطى من الزكاة من وقت لآخر، فما هو الضابط في ذلك؟ وإذا تبين للمعطي أنه وضعها في غير مستحقها فهل يخرجها مرة أخرى؟ يعني ما هو الضابط في حد الفقير الذي نخرج له الزكاة؟ ما هو الضابط في حد الفقير الذي نخرج له الزكاة؟ وما الحكم لو أعطينا الزكاة رجلا فبان غنيا، على أنه فقير فبان غنيا؟ الجواب: يعطى الفقير من الزكاة قدر كفايته لسنة كاملة، وإذا تبين لدافع الزكاة، هذا بالنسبة يعني نعطي الفقير كم نعطيه، هل نعطيه مثلا ما يكفيه قوت يوم وليلته أو قوت أسبوع أو أكثر أو أقل؟ قال: يعطى الفقير من الزكاة قدر كفايته لسنة كاملة، وإذا تبين لدافع الزكاة أن المعطى ليس فقيرا لم يلزمه القضاء إذا كان المعطى ظاهره الفقر، للحديث الصحيح الوارد في ذلك، وهو أن رجلا ممن كان قبلنا أعطى إنسانا صدقة يظنه فقيرا، فرأى في النوم أنه غني فقال: اللهم لك الحمد على غني. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأخبر أن صدقته قد قبلت، وقد تقر في الأصول أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، ولأنه صلى الله عليه وسلم تقدم إليه شخصان يطلبان الصدقة فرأوهما جلدين فقال: إن شئتم أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ولأن التأكيد من حاجة الفقير من كل الوجوه فيه صعوبة ومشقة، فاكتفي في ذلك بظاهر الحال ودعوى المعطي أنه فقير، إذ لم يتبين لدفع الزكاة خلاف ذلك مع بيان الحكم الشرعي له إذا كان ظاهره القوة على الكسب للحديث المذكور. إذن نعطي الفقير كم؟ نعطي الفقير نعطيه ما يكفيه سنة، هذا هو الحد، ليحصل له الغنى نعطيه سنة، ولما وسع الله على النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر النبي لأهله قوت السنة، لهذا جعلوا هذا حد الغنى السنة. وأما لو تصدق وأخرج الزكاة لرجل ظنه فقيرا فبان غنيا، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يجزئه على ما ذكر الشيخون. السؤال السادس: رجل في بلد غير بلده وسرقت دراهمه، فهل يعطى من الزكاة بالرغم من أن المعاملات المالية تيسرت في الوقت الحاضر؟ سرقت دراهم رجل، فهل يعطى من الزكاة بالرغم من أن المعاملات المالية تيسرت في الوقت الحاضر؟ بمعنى الآن عندي مثلا صراف، عندي بريد، أتصل على أولادي وأقول حولوا لي مبلغا على البريد أو غير ذلك، الآن صار من السهل أن أحصل المال مثلا. الجواب: هذا المسؤول عنه يعتبر من أبناء السبيل، فإذا ادعى الحاجة أو ضاع النفقة أو سرقتها فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده، ولو كان غنيا في بلده. طيب، لكن لو كان يستطيع أن يأتي بهذه العملة، عنده بطاقة وصرف، خلاص لا يعتبر هذا ابن سبيل، لأن المال معه حيثما راح، حيثما توجه فالمال معه، أو عن طريق البريد يمكن الإرسال له فورا، هذا ما في مشكلة، أو عن تحويل البنك يحولون له مبلغا، هذا ما في مشكلة، فلا يكون ابن سبيل إلا إذا انقطعت، وهذا غير منقطع لأنه معه مال، معه مال لكن يأتي به عن طريق الصراف، يأتي به عن طريق البنك، يأتي به عن طريق حوالة وهكذا. كيف؟
حول مال الزكاة للبريد للفقير، فمال المال يرجع التحويل على الفقير أم على الزكاة؟
يعني مثلا فقير في بلد والزكاة مثلا 1000 جنيه وسيرسلها إلى فلان على 1010، فالعشرة جنيه مثلا 10 جنيهات على الفقير أو على من أرسل، هل الفقير قال له أرسلها لي واجعل أجرتها علي؟ هل الفقير قال له ذلك؟ إن قال له ذلك ما في مشكلة، لكن إذا ما قال ذلك أنا سأرسل زكاة إلى هذا الذي يظهر أن الأجر عليه هو على صاحب الزكاة وليس على من يأخذ، الأجر على صاحب الزكاة وليس على من يأخذ. من هو؟ ليس كل أحد يعتبر عاملا عليه، العامل على الزكاة حدده العلماء بأنه الذي تعينه الدولة، يعينه ولي الأمر لجمع الزكاة، ليس الذي يتطوع بكذا أو ليس الذي يستأجر، ولهذا العامل عليها يأخذ أجره من الزكاة نفسه، إنما لو كان له مرتب في الدولة يعني موظف وخبرات ما يأخذ منه، فده مشروع تجاري، البنك هذا مشروع تجاري وليس من العميل، ما في طالما ما في إمام يعني ما في عاملون عليه، ما في إمام يعني ما في عاملون عليه، ولهذا إمام المسجد هذا متبرع متطوع. نعم. السؤال السابع: يشكك بعض الناس في إعطاء الزكاة للمجاهدين المسلمين في البوسنة والهرسك وأمثالهم، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وهل الأولى في هذا الوقت أن تعطى لهم أو القائمين على المراكز الإسلامية في أنحاء العالم أو فقراء البلد نفسه ولو كانت حاجة أولئك أكثر؟ يعني ننقل الزكاة إلى المجاهدين ولا نعطيها في البلد؟ الجواب: المسلمون في البوسنة والهرسك مستحقون للزكاة لفقرهم وجهادهم ولكونهم مظلومين وبحاجة إلى النصر وتأليف القلوب، وهم من أحق الناس بالزكاة، وهكذا أمثالهم، وهكذا القائمون على المراكز الإسلامية بالتعليم والدعوة إلى الله إذا كانوا فقراء. وهكذا القائمون على المراكز الإسلامية بالتعليم والدعوة إلى الله إذا كانوا فقراء، وهكذا فقراء المسلمين في العالم، يعني نعطي الداعية ونكفل الداعية في بلد إذا كان فقيرا ولا يستطيع أن يقوم بالدعوة إلا إذا تفرغ وكذا، فنبذل له الأموال، وهذا خير ما تبذل فيه الأموال هناك. وهكذا فقراء المسلمين في العالم يستحقون من إخوانهم الأغنياء أن يواسوهم ويعطفوا عليهم رحمة لهم وتأليفا لقلوبهم وتثبيتا لهم على الإسلام، على أن يكون الدفع لهم بواسطة الثقات الأمناء، وهم جديرون أيضا بالعطف والمساعدة من غير زكاة للأسباب المذكورة، لكن فقراء البلد التي فيها المزكي أولى من غيرهم بالزكاة إذا لم يوجد لهم ما يسد حاجتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما بعثه اليمن: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، يعني فقراء البلد على الصحيح، وإلا البعض أرجع الضمير إلى فقراء المسلمين، ولهذا لا بأس بنقل الزكاة. هذا الذي ذكره الشيخ هو الصحيح، أنه تنقل الزكاة إلى المجاهدين في أي مكان شريطة أن تكون الوسيلة مأمونة. هذا إذا اكتفى أهل البلد بذلك، أما مع حاجة أهل البلد فلا أنقل، اللهم إلا إذا أصابت المسلمين هناك جائحة عظيمة وأهل البلد على حالة لا بأس بها، فحينئذ تنقل الزكاة إليهم لهذه الجائحة إذا كان أهل البلد يمكن أن يقتاتوا ولو مع الضعف.
إيه؟
نعم نعم، أن يكون الجهاد جهادا شرعيا، ولا أنا أعينهم على المعصية لابد أن يكون جهادا شرعيا، وإلا إذا كان جهاد إذا لم يكن جهادا شرعيا فهذا من التعاون على الإثم والعدوان. أنا أشجع على جماعات إرهابية مثلا؟ لا. نعم الأولى يوزعها بين جميع الأصناف، لكن لو دعت حاجة إلى تقديم الصنف وإعطائه أكثر ما في بأس. أيوة، لو كان هذا يسد حاجته، يعني مثلا لو وزعت زكاتي صوت هذا 1000 وهذا 1000 وهذا عد معي 10,000، صوت هذا 1000 وهذا 1000 وهذا 1000 وهذا 1000، طيب هذا الأفضل، إلا أن يكون واحد مثلا عليه دين 10,000، إن لم يسدد 10 دخل السجن غدا، فأعطي 10 كلها لصاحب الدين، أعطي 10 لصاحب الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة: أقم عندنا حتى يأتينا مال الصدقة، ولما أتوا مال الصدقة دفع عليه الصدقة كلها. من المعلوم سؤال من المعلوم أنه حصل خلاف بين أهل العلم في إخراج زكاة الحلي الملبوس أو المعد اللبسي أو العارية، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وعلى فرض القول بوجوب الزكاة في ذلك، فهل فيه نصاب؟ وإن كان فيه نصاب فيظهر من الحديث الدالة على وجوب في الحلي التي توعد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بالنار أنها لا تبلغ نصابا، فكيف يجاب عن ذلك؟ الجواب: في وجوب زكاة الحلي الملبوس أو المعد اللبسي أو للبس أو العارية من الذهب والفضة خلاف مشهور بين العلماء، والأرجح وجوبها فيه لعموم الأدلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطينا زكاة هذا؟ فقالت: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يسورك الله بهما سورين من نار؟ فألقتهما وقالتهما لله ولرسول. ولما ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز. ولم يقل لها صلى الله عليه وسلم أن الحلية ليس فيه زكاة. وكل هذه الأحاديث محمولة على الحلي الذي التي تبلغ النصاب جمعا بينها وبين بقية الأدلة، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا كما أن الآيات القرآنية يفسر بعضها بعضا، وكما أن الأحاديث يفسر بعض تفسر الآيات وتخصص عامها وتقيد مطلقها، لأن الجميع من عند الله سبحانه، وما كان من عند الله فإنه لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. وهكذا لابد من تمام الحول كسائر أموال الزكاة من النقود وعروض التجارة وبهيمة الأنعام، والله ولي التوفيق. يبقى هنا أجاب الشيخ بوجوب الزكاة في ذهب الحلي، وهذا فتوى أيضا اللجنة الدائمة، والذي يترجح لنا أن الزكاة في ذلك مستحبة، أن الزكاة في ذلك مستحبة وليست واجب. نعم. السؤال يرد بعض الفقهاء وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال بعدم انتشار ذلك بين الصحابة والتابعين مع نوم ما لا يخلو منه بيت تقريبا، فهو كالصلاة في وجوبها وتحديد أوقاتها، وكذا الزكاة عموما بوجوبها وتحديد أنصبتها إلى آخره. وبالرغم من ذلك فقد ثبت عن بعض الصحابة القول بعدم الوجوب كعائشة وابن عمر رضي الله عنهما، فكيف يجاب عن ذلك؟ الجواب: هذه المسألة كغيرها من مسائل الخلاف المعول فيها وفي غيرها على الدليل، فمتى وجد الدليل الذي يفصل النزاع وجب الأخذ به، لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ولا يضر من من عرف الحكم الشرعي وقال به من خالفه من أهل العلم. وقد تقرر في الشريعة أن من أصاب الحكم من المجتهدين المؤهلين فله أجران، ومن أخطأ فله أجر عن اجتهاده ويفوت أجر الصواب. وقد صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحاكم إذا اجتهد وبقية المجتهدين من أهل العلم بشرع الله حكمهم حكم الحاكم المجتهد في هذا المعنى. وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء من الصحابة ومن بعدهم كغيرها من مسائل الخلاف، الواجب على أهل العلم فيها وفي غيرها بذل الوسع في معرفة الحق بدليله، ولا يضر من أصاب الحق من خلفه في ذلك. وعلى كل واحد من أهل العلم أن يحسن الظن بأخيه وأن يحمله على أحسن المحامل، وإن خالفه في الرأي ما لم يتضح من المخالف تعمد مخالفة الحق، والله ولي التوفيق. يعني يقول العبرة بالدليل، والشيخ يرى أن الدليل معه في هذا. نعم. هذا حمله من رأى الاستحباب على أن هذا كان أول الأمر، أو على أنه لمعنى رآه النبي صلى الله عليه وسلم استدعى ذلك، لأن السورين يظهر أنهما لم يبلغ النصاب أصلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لعله لمعنى كان موجود في المرأة استدعى ذلك أن ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وإلا فإن النساء كلهن كنا يلبسن الذهب غالبا، ولم يرد نص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزكاة زكاة الحلي ما قال في بهيمة الأنعام، وما قال في عروض التجارة، وما قال في الذهب والفضة، ما قال ذلك. ولا زال المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسن ذلك. نعم. ولهذا استدلت عائشة أيضا بدليل، لكن ما يحضرني الآن. عائشة أيضا اعتمدت دليلا، أظن أنها كانت لها. نعم. طيب ما هذا فيه الزكاة؟ لا أظن أن عائشة كان لها استدلال في هذا، لكن ما يحضرني الآن، لكن كان لها أثر. حد معه جهاز أو شيء؟ رجل يتعامل بأنواع من التجارة كتجارة الألبسة والأواني وغيرها، فكيف يخرج زكاتها؟ الجواب: يجب عليه إخراج الزكاة إذا تم الحول على العروض التي عنده المعدة للتجارة إذا بلغت قيمتها النصابة من الذهب أو الفضة، للحديث الواردة في ذلك. فالشيخ يرى النصاب إذا بلغت قيمة النصاب من الذهب أو الفض، ولا يحصر ذلك في الذهب، إنما إذا بلغ أيضا النصاب مما يساوي الفضة أخرج. ومن حديث السمرة بن جندب وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهما، يقول السائل: انتشر في الوقت الحاضر الاكتتاب في الشركات عن طريق الأسهم، فهل في هذه الأسهم زكاة وكيف تخرج؟ الجواب: على أصحاب الأسهم المعدة للتجارة خرج زكاتها إذا حال عليها الحول كسائر العروض من الأراضي والسيارات وغيرها. أما إن كانت المساهمة في أموال معدة للتأجير للبيع كالأراضي والسيارات فإنها لا زكاة فيها، وإنما زكاة تكون في الأجرة التي حال عليها الحول وبلغت النصاب كسائر النقود، والله ولي التوفيق. يعني الأسهم، أنت لك سهم على في البورصات ولك أسهم وتتاجر بها، نعم تأتي على رأس الحول وتجمع هذا، ما قيمته؟ قيمته كذا، تخرج الزكاة، تخرج الزكاة. إلا إذا كانت أسهمك في أشياء تؤجر، عمارات تؤجر أو كذا أو سيارات تؤجر، فالزكاة تكون في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، أما إذا ما بلغ نصابا أو ما حال عليه الحول فلا زكاة في ذلك. نعم. ما استعمل في إعداد مصنع أو مشروع أو غير ذلك، هذا لا يحسب، إلا التأسيس لا يدخل في أموال الزكاة. واحد أتى بميكنات وأتى بكذا واستورد وعمل مصنع بعشرة مليون، كلفه عشرة مليون، ثم باع بألف جنيه، الزكاة في عشرة مليون وألف، الزكاة في عائد هذا المصنع إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، لا في تأسيس هذا المصنع. على ما يغلب على ظنه، يقدر على ما يغلب على الظن. اي نعم، هذا الاثر في الموطأ. انا عائشة كانت تحلي بنات ايه، بنات اخيها من الذهب ولا تخرج الزكاة. صحيح صحيح، ما لا علاقة، ما لا علاقة، الا اذا تاجر بها، بمعنى أنه يؤسس مصنعا وكذا ثم يبيعه يربح فيه، ليؤسس مصنعا آخر ثم يبيعه، فإن تجر بعين المصنع أخرج الزكاة. رجل يعتمد في دخله على المرتب الشهري فيصرف بعضه ويوفر البعض الآخر، فكيف يخرج زكاة هذا المال؟ يعني رجل بيتقاضى راتب كل شهر يدخر منه شيء، طيب كيف يخرج زكاة المال؟ الجواب: عليه أن يضبط بالكتابة ما يدخره من مرتباته ثم يزكيه إذا حال عليه الحول. كل وافر شهر يزكي إذا حال عليه الحول، وإن زكى الجميع تبع للشهر الأول فلا بأس، وله أجر ذلك، وتعتبر زكاة معجلة عن الوفر الذي لم يحل عليه الحول، ولا مانع من تعجيل الزكاة إضراء المزكي ومصلحته في ذلك. أما تأخيرها بعد تمام الحول فلا يجوز إلا لعذر شرعي كغيبة المال أو غيبة الفقراء، عليه أن يضبط بالكتابة ما يدخر من مرتبة ثم زكي الحال عليه الحول. كل وافر شهر يزكى إذا حال عليه الحول. لكن هذا متى يا إخوان؟ إذا بلغ النصاب. فمثلا من أول ما يبلغ المال النصاب بلغ في شهر شعبان صار 5000، الشهر اللي بعديه صار 7 جاءني 1000، اللي بعديه جاءني 1000، اللي بعديه جاءني 1000، وهكذا. شعبان القادم أخرج زكاة 5، وبعدين أخرج زكاة 1000 في شهرين، وبعدين زكاة 1000 شهر، وهكذا. طيب لو جمع قال هذه 20000 اجتمعت لي وزكاها جميعا في شعبان جزاه الله خير أحسن. نعم، ما أنا أذكر أن عائشة كانت تستدل بهذا. نعم أحسنت. طيب ليه؟
هو كان عنده 6000 في شعبان،
وجاءه 1000 في رمضان. لا 1000 بس. يا عم الشيخ، أول ما يبلغ النصاب هنا يبدأ العد، تمام؟ طيب النصاب هنا مثلا 6000 في شعبان، يبقى يخرج زكاة 6000 في شعبان، جاءه 1000 في رمضان، يخرج 1000 في رمضان زكاة 1000 بس. لو جمع هذا كله وجعله نصابا واحدا وأخرج عنه في شعبان، نعم في ايه؟ ما احنا قلنا ما يساوي 85 او 1 او 97 او 113. ما هو دي، ما هو ما احنا بقيمهم كده، ما انا بقيمهم سعر الذهب. ما هو سعر الذهب 85 في او 97 في مثلا 300 جنيه، يبقى مثلا ب 22000 جنيه مثلا، يبقى نصاب 22 بالذهب. طيب بالفضه 600 في 5 جنيه او في 10 جنيه 6000، يبقى إذا بلغ 6000. نعم. طب ما انا ابن فلاح حتى، وانا فلاح بعقل، ده انا فلاح ونص. يعني انت عايز تقول ان هو، انت عايز تقول، عايز تقول الان الصورة الاتية، عنده فدان ذرة فلا ينتظر به الحصاد، إنما يبيعه بعد أن يخضر ويخرج الكيزان في مبتدئها فيفرم كل هذا ويبيع علفا، وبالتالي ما عنده زكاة الذرة. فأنت اقترحت بيع نصف الفدان واترك نصفا إلى آخر عام لتخرج الزكاة، صح؟ ده سؤاله. يعني أنت الآن توجب عليه أن يعرض نفسه للنصاب، يعني يجب عليك تحصيل النصاب، وعليه انت افتيته بان هو يقتطع جزءا من ارضه لكي يجب عليه نصاب يخرج زكاته. وهنا يقاعد اهل العلم قاعدة تذكرونها يا اخوان، فرق بين ما لا يتم الواجب الا به فواجب، وبين ما لا يتم الوجوب الا به فهو غير واجب. ما لا يتم الواجب إلى به فواجب كالصلاة، فما تتم إلا بالوضوء فيصبح الوضوء واجبا، وإن كان الوضوء واجبا بنفسه، تمام؟ طيب، لكن ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب. إيه الوجوب؟ نصاب لتحصيل الزكاة. طب هل يجب علي أن أسعى لي آتي بنصاب ليجب علي الزكاة؟ لا، هكذا أفتيت أنت. فلهذا نقول لو باع الفدان فرمه وبعه علفا نقول لا شيء عليه، خلاص ما عنده شيء يخرج منه الزكاة، وليس باللازم نحن نقول انتظر حتى يكون لك ذرة تخرج فيه الزكاة، وعليه نلزمك الآن أن تأتي بمال وتحصل مال يجب عليك الزكاة، وتحصل نصاب ليجب عليك الحج، وهكذا. وهذا طبعا ما يقول بأحد، ولهذا فرقوا بين الوجوب والإيه والواجب. نعم تمام. إذا حال عليه الحول، لو باع الحصاب العلف هذا وبلغ نصاب وحال عليه الحول، لكن لو أنفقه وصرفه ما في إشكال. طب واحد يقول طب احنا نجعلها كزكاة الزروع، العلف ده ب5000 يخرج نصف العشر، نقول لا، ليست حبا، إنما الزكاة في الحب وهذا ليس حبا. نعم، أو الثمر. لا، ده المال هذا الذي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، إنما زي الذرة المطحون أو كذا ويصبح علفا لا، لأن الخارج من الأرض غير عروض التجارة، خارج من الأرض لا يلزم له حول. نعم، الايه؟ المال اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. بلغ الزكاة وعليه دين، بلغ الزكاة يعني عنده 1000 جنيه طلع زكاة وعليه دين، هنا نزاع بين أهل العلم. منهم من قال نسقط الدين، لأن الزكاة تجب مواساة، والمواساة يعني معاونة ورفقا، فليس من الرفق أن احنا نقول عليك زكاة وهو عليه دين، فهو عليه دين يسقط والباقي يخرج الزكاة عنه. هذا قول. والقول الثاني أنه طالما أنه مال وحال عليه الحول وتوافرت الشروط فإنه يخرج الزكاة، وهذا القول هو الراجح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عماله لجمع الزكوات، وما كان يقول لهم إذا كان عليهم ديون سلوهم، فمن كان عليه دين فإنه يسقط، ما كانوا يسألون. بمعنى لا، احنا المعتبر الحول، هل حال عليك الحول وانت ما سددت؟ اذا حال الحول يبقى المال توفر شرطه بحوالي الحول، ما يعتبر بقى. نعم تاني، قالوا في الأرض مستأجرة إيه؟ نعم، في أهل من أهل العلم يقول هذا، لكن هذا القول مرجوح. فيه أشياء اللي بتنفق على الزرعة دي على قسمين، في أشياء أنا أنفقتها أثناء الزراعة، استأجرت ناسا قاموا بتفويس الأرض بتنظيفها بكذا بكذا وأخذوا أجرهم وكذا، هذه لا تخصم. وفيه أجرة الحصاد، هذا درس ضم لي الأرض وأخذ 5 كيلات، وهذا درس لي الحصاد وأخذ 10 كيلات أجرة، من الحب. نعم تخصم لأنه أخذ الأجرة، أجرة الضم، أجرة كذا. أما ما أنفقت أنا أثناء السنة فهذا لا يخصم على الصحيح. ليه يا أخواني؟ لأن هذا النصاب صار عندي الذي أخرجه إما أن يكون العشر وإما أن يكون نصف العشر. العشر لماذا ونصف العشر لماذا؟ الذي فرق بين العشر ونصف العشر المؤنة والكلفة. طيب خلاص أنت لأنك تنفق بدلا ما من إخراج العشر أخرجت نصف العشر، يبقى أنت انتفعت. فارع راعى نزول ما يجب عليك من العشر إلى نصف العشر نظرا لنفقتك. تأتي أنت تستفيد من هذا ثم تعود تستفيد من نفقتك مرة ثانية؟ لا. نعم مين؟ ولا إيجار الأرض ينزل؟ لا. دي الإيه؟ لا لا لا. توفي رجل وخلف أموالا وأيتاما فهل في هذه الأموال زكاة؟ وإن كان كذلك فمن يخرجها؟ قال الجواب تجب الزكاة في أموال اليتامى من النقود والعروض المعدة للتجارة وفي بهيمة الأنعام السائمة وفي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة، وعلى ولي الأيتام أن يخرجها في وقتها. فإن لم يكن لهم ولي من جهة والدهم المتوفى وجب رفع الأمر إلى المحكمة حتى تعين لهم وليا يتولى شؤونهم وشؤون أموالهم، وعليه في ذلك تقوى الله والعمل بما فيه صلاحهم وصلاحهم وليهم، لقول الله سبحانه وسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وقوله سبحانه ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ويعتبر الحول في أموالهم من حين مات والدهم لأنها بموته دخلت في ملكهم، والله ولي التوفيق. اسمع القيد الأخير ده مهم جدا، ويعتبر الحول في أموالهم من حين مات والدهم لأنها بموته دخلت في ملكهم. يبقى من أول ما يموت الوالد يبدأ الحول. ليه؟ لأنهم استحقوا الأموال بذلك. طيب تعدد في هذا الوقت أو تعددت في هذا الوقت أنواع المصبوغات كالألماس والبلاتين وغيرهما المعدة لللبس وغيره، فهل فيها زكاة وإن كانت على شكل أوان للزينة أو الاستعمال؟ أفيدونا أثابكم الله. الجواب إذا كانت المصبوغات من الذهب والفضة ففيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ولو كانت إذا كانت المصبوغات من الذهب والفضة فيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ولو كانت اللبس أو العارية في أصح قول العلماء لحديث صحيحة وردت في ذلك. ولو كانت لللبس أو العارية في أصح قول العلماء، أما يعني في عروض التجارة، أما إن كانت من غير الذهب والفضة كالماس والعقيق ونحو ذلك فلا زكاة فيها إلا إذا أريد بها التجارة، فإنها تكون حينئذ من جملة عروض التجارة فتجب فيها الزكاة كغيرها من عروض التجارة، ولا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة ولو للزينة، لأن اتخاذها للزينة وسيلة إلى استعمالها في الأكل والشرب، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم يعني الكفار في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق على صحته. وعلى من اتخذها زكاتها مع التوبة إلى الله عز وجل، وعليه أيضا أن يغيرها من الأواني إلى أنواع أخرى لا تشبه الأواني كالحلي ونحوه. يبقى الزكاة في الذهب والفضة، أما سائر الأحجار الكريمة لا زكاة فيها. سائر هذه الأحجار الكريمة والأشياء هذه إذا كانت المرأة تتزين بذلك لا زكاة فيها، إلا إذا اتخذ ذلك أو اتخذ الإنسان ذلك لعروض التجارة. نعم هناك أو مثلا اتخذ ذلك من أجل الحفاظ على هذا المال اشترط هذه الأشياء ولبستها للتزين، لكنها تريد المال ما تريد الايه الزينة، فيبقى فيها زكاة المال. نعم. هناك بعض المزارع يعتمد أصحابها في الزراعة على الأمطار، فهل في محصول هذه الزراعة زكاة وليختلف عن غيره الذي يسقى بالمكائن والمواطير؟ الجواب: ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون والجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر، وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالسواقي والنطح نصف العشر، رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. طيب، السؤال 16: يبقى لو كانت الخارج من الأرض غير حب وثمر فلا زكاة فيه، كالقصب القطن البنجر كل هذا لا زكاة فيه لأنه ليس حبا ولا ثمرا. السؤال 16: تنتج بعض المزارع أنواعا من الفواكه والخضروات، فهل فيها الزكاة وما هي الأشياء المزروعة التي تدخلها الزكاة؟ الجواب: ليس في الفواكه ونحوها من الخضروات التي لا تكال ولا تدخر كالبطيخ والرمان ونحوهما زكاة، إلا إذا كانت للتجارة فإنه يزكي ما حال عليه الحول من قيمتها إذا بلغت النصاب. إذا كانت التجارة يتجر بالفواكه يتجر في البطيخ، فإذا حصل مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وإلا في نفسه ما فيه الزكاة، لأن الزكاة في كل حب وثمر يكال ويدخر كالثمر والزبيب والحنطة والشعير ونحو ذلك، لعموم قوله: وآتوا حقه يوم حصاده وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حبا صدقة، متفق على صحته. فدل على وجوبها فيما بلغ ذلك من الحبوب التي تكال وتدخر، ولأن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة من الحنطة والشعير يدل على وجوبها في أمثالهما، والله ولي التوفيق. السؤال 17: اختلفت المكاييل التي تعرف بها الأنصبة في الزكاة، فما هو المعتمد في معرفتها في هذا الوقت حيث تجد اختلافا بين علمائنا المعاصرين في تحديده؟ المكاييل التي تعرف بها الأنصبة في الزكاة، الجواب العمدة في ذلك على صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي. خمسة أرطال وثلث بالعراقي ليه؟ لأنه أربعة أمداد والمد رطل وثلث، يبقى الأربعة بكم؟ رطل وثلث يبقى الأربعة بكم؟ خمسة ونصف، صح؟ نعم، وقال خمسة أرطال وثلث بالعراقي، يعني تقريبا يعني، وأربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين كيد الشيخ علاء. فين الشيخ علاء؟ وأربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، يعني كيدي مثلا، بين يدي حسين مثلا وبين يدي الشيخ علاء، بينهما مثلا ما شاء الله، فيكون إيه؟ حفنة معتدلة، كما نص على ذلك أهل العلم وأئمة اللغة، والله ولي التوفيق. طيب، 18: كثير من الناس يتعامل مع البنوك وقد يدخل في هذه المعاملات معاملات محرمة كالربا مثلا، فهل في هذه الأموال زكاة وكيف تخرج؟ كثير من الناس يتعامل مع البنوك وقد يدخل في هذه المعاملات معاملات محرمة كالربا، فهل في هذه الأموال زكاة؟ يعني رجل وضع في البنك 100,000، آخر السنة صارت 110، الزكاة على 100 أو على 110؟ الجواب: يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيره. هذا قبل السؤال عن الزكاة. وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة وليست مالا لصاحبها، فالمال المحرم ما يملك، المال المحرم ما يملك، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك. وأما إذا كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله، لأن الله يقول فلكم رؤوس أموالكم. وأما إذا كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له ولا يجب عليه إخراجها من ماله. أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقول تعالى فمن جاء موعظة ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي يجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة، والله ولي التوفيق. يعني هنا شيخنا يقول إما أن يكون عالما بالتحريم أو لا، إن كان عالما بأن الربا حرام آثم ويتخلص من هذا المال، إذا كان قد قبض، إذا ما قبض فإنه لا يجوز له أن يأخذ شيئا من ذلك، لأن الله قال فلكم رؤوس أموالكم. وإذا عجز الإنسان أن يترك هذا، يعني قال أنا لا أريد، قالوا ما عندنا بند، لابد تأخذ هذه الأموال، فإنه يأخذها ويتصرف فيها في سبيل من سبل الخير، ويسمى هذا تخلصا لا يسمى صدقة، تخلصا، لأن الصدقة تكون من المال الحلال. طب الوجه الثاني ألا يكون قد عرف ذلك، ما كان يعرف حكم. طيب فعرف قبل القبض أيضا يترك ما يأخذها. طيب كان قد قبض، هذه المسألة مشكلة. يقول شيخنا هنا وعليه، وأما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له ولا يجب عليه إخراجها من ماله. هنا إن كان يقصد الشيخ أنه ما أخذ قبل الحكم، واحد أخذ ثم عاد إلى بيته بالمال فقال له رجل هذا حرام، فإنه لا يخرجها بل ينتفع بها، فهذا الكلام خلاف الدليل. لكن إذا كان قد انتفع بذلك، بنى بيتا من أموال الربوية ولا أدري، اشترى أرضا من أبوال الربوية ولا أدري، فإنه لا يؤمر بإخراج هذا المال. أما إذا كان عنده المال، عين المال الذي ربحه من الربا ثم عرف الحكم، فعليه أن يتخلص منه. وأما قوله تعالى فمن جاء موعظة ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، يعني ما أكله من ذلك فلا ضير، والله يغفر له إن شاء الله. التاسع عشر، ما حكم صدقة الفطر وهل يلزم فيها النصاب، وهل الأنواع التي تخرج محددة، وإن كانت كذلك فما هي، وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيه من الزوجة والخادم. الجواب زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة، متفق على صحته. وليس لها نصاب، بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته وليلته، يعني ما بقي بعد قوت اليوم والليلة يخرج الزكاة. طب لو ما بقي إلا صاع واحد يخرجه، فاتقوا الله ما استطعتم. وأما الخادم المستأجر فزكته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو يشترط على أو تشترط عليه. أما الخادم خادم المملوك فزكته على سيده كما تقدم في الحديث، نعم، لأنه مملوك وهو مال لسيده، والواجب إخراجها من قوت البلد سواء كان تمرا أو شعيرا أو برا أو ذرة أو غير ذلك في أصح قوله العلماء، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعا معينا، ولأنها مواساة، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته، من غير قوته. إنما الأمثلة التي ذكرها النبي لأنها كانت القوت الغالب في أهل البلد. أما قوتنا مثلا، قوتنا الغالب الآن يا أخواني الزبيب، ولا مثلا الأرز؟ الأرز. أيضا الذرة لم يعد أحد يعني يستعمل الذرة الآن استعمالا منتشرا قوت، يعني الخبز الآن يأتينا جاهز، ما عاد أحد يخبز إلا القليل، واللي بيخبز القمح، يعني الذرة صار استعماله قليل الآن. فحينئذ ماذا نقول؟ نقول نخرج من قوت البلد، فغالب قوت البلد ما هو؟ الأرز، فالأفضل الأرز. لكن لو أخرجت الزبيبا الآن هو جائز لأنه ممكن الإنسان يبيعه، لكن الأنفع تخرج الأرز. نعم الإيه؟ أي نعم تخرج السمك. أم إيه؟ تدخر؟ لا لا، ما هو بلازم، ما هو بلازم الدخار، صاعا من طعام. نعم نعم عليه الزكاة. كيف يعني تقصد يسقطها من من الزكاة؟ تقصد يعني يسقط ذلك من القيمة التي خرجت له ويخرج على الباقي؟ قصدك هذا؟ قصدك يسقط هذه؟ لا، هي كالمصروفات، لا يسقطها في أصح قولي أهل العلم، لا يسقطها. نعم. والواجب إخراجها من قوت البلد سواء كان تمرا أو. طيب ماشي. السؤال العشرون والأخير والأخير، ما حكم إخراج صدقة الفطر للمجاهدين في البوسنة والهرسك وغيرها، وإن كان الحكم بالجواز فما هو الأفضل في ذلك؟ الجواب، المشروع إخراجها في فقراء المسلمين في البلد التي فيها المزكي، لأنهم أحوج إليها غالبا، ولأن هذا إذا أخرج زكاته خارج البلد وهذا يخرج خارج البلد قد يضيع فقراء البلد، ولأنها مواساة لهم حتى يستغنوا بها عن السؤال أيام العيد، وإن نقلت إلى غيرهم من فقراء أجزأت في أصح قولي العلماء، لأنها بلغت محلها، لكن صرفوها في فقراء البلد أولى وأفضل وأحوط، ويجوز التوكيد في دفعها للفقراء في البلاد وخارجها إذا كان الوكيل ثقة كزكاة المال، ويجوز توكيله في شراء الطعام المجزئ وتوزيعه على الفقراء، والله ولي التوفيق. توكل ما في إشكال، بس أهم شيء يكون هذا الوكيل ثقة مأمونة. نعم. ترك كم؟ ولي الأمر إيه؟ يعني تقصد هل يحسب نصيب كل واحد ولا المال كله؟ هذه مسألة مهمة. يعني مثلا 4 أطفال كل طفل يكون نصيبه 3000، بالمجموع سيكون النصيب 12000، الذي يظهر هنا أنه يعتبر نصيب كل واحد، أنه يعتبر نصيب كل واحد. لا ليه؟ لأنه وكيل عن هذا ووكيل عن هذا وكيل عن هذا وكيل عن هذا، وليس وكيلا عن مالك المال الأصلي وهو الأب، فقد توفي وانتقل المال إلى الأولاد، فهو وكيل عن الولد محمد، وكيل عن الولد إبراهيم، وكيل عن الولد. فأنت يا محمد يا ولد هل في مالك زكاة؟ لا، ما في زكاة. خلاص. لا، يبقى هنا لو أنتج مشروعا وتجربي صارت زكاة عروض تجارة، يبقى شركاء، كما أني أنا وأنت الآن لو تشاركنا في مشروع فصرنا شركاء في الزكاة. ولو لكن معروف نصيب كل واحد. لو تقسيم في القضاء، لو كان التقسيم في القضاء لسه ما أحد تملك والمال موجود، فالناظر على المال يخرج الزكاة من المال، لأنه شرط أيضا في الزكاة أن يملك النصاب ملكا مستقرا، ملكا مستقرا، واللي ما أخذ مال ولا عرف حقه ما ملك ذلك ملكا مستقرا. نعم. الصفة ايه بالنسبة لايه؟ اثر عائشة ماله نعم هذا الفتوى، لكن عائشة جاء في المطأ انها كانت تحلي. اي نعم تمام. بس اسماء ابن عمر يعني افتى بذلك، لكن كانت اسماء تحل ايضا ولا فقط الفتية؟ لأنه شيء يسير، شيء يسير يعني. نعم نعم. ليه الايه؟ تمام. ده قرض حسن في بنك على وجه الارض بيعطي قرض حسن، هو يعطي القرض من غير حسن، يعطي القرض من غير حسن، في قرض حسن؟ هو 35 جنيه، ما في قرض حسن على وجه الأرض يقوم به بنك، ما أعرف، لا أعلم فيه خلافا. نعم. ما في شيخ جمال، أنت تعرف يعني تعرف ما البنك؟ أتعرف ما البنك؟ في واحد هنا يدرس تجارة أو في التجارة، ما البنك؟ ما البنك؟ ها؟ لا ما البنك؟ يا سلام، ما فتحت، لو كانت ما فتحت. ما البنك؟ ها؟ تمام. الإقراض بفائدة، فكرة البنك هي إقراض بفائدة، وعليه تقول مهما قلت له نقوم بعمل مشروع نقوم بعمل، أبدا هو مصر على الإقراض. أيا كان هو فكرته العام إقراض بفائدة، فكلمة إقراض كلمة عندك زي في الشرع التوحيد، فالإقراض في البنك التوحيد في الشريعة، ما في شريعة بلا توحيد، ما في بنك بلا إقراض. دخلت بنفسك بيعملوا بقى شيخ جمال حسن. هاي طيب قول ماشي، قلت له هات قرض حسن، قال لك ايه؟
يعني
تمام. صح. اولا الرد من وجهين. تمام. الرد من وجهين. هو قال لك معاش ليه؟ لانه المعاش غير صاحب المرتب. صاحب المرتب المرتب ثابت ولو مات. صاحب المعاش اذا مات قد لا يكون هناك جهة استحقاق المعاش. زوجت اولادك ومت ولم يعد لك زوجة ولا اولاد، ملك معاش. اذا الصباح قد يكون لك شيء بخلاف الموظف. ادي واحد. الامر الثاني، طبعا الامر الثاني انه هو من جهة الاقراض الحسن هما قد يوجد الاسم، لكن الحقيقة ما في اقراض حسن، ولا كلنا سنهجم لنأخذ كل اموال البنوك. انما كما قال الشيخ علي الان ايه بقى يسموا الاقراض حسن، يعني افتح ورق او افتح حساب او هاتوا اوراق او تقديم الاوراق ب 300 جنيه. ال 300 جنيه هذه هي الايه، هي حتى بنك فيصل نفس المساله.